أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إذا كانت التوبة شغل أهل الدين، فإن الشأن لمن بلغه الله عز وجل ذلك المنزل أن يرقيه، ليبلغ بعد التوبة منزل الإنابة، ليكون تائبا وزيادة، أو ليكون ذلك تأمين التوبة و سد الباب عن الرجوع فيها. يقول ابن القيم: قد علمت أن من نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها، ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. يقول: فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة، وقد أمر الله تعالى بها في كتابه وأثنى على خليله بها وهو سيدنا إبراهيم، فقال: وأنيبوا إلى ربكم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، إلى أن قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. كل ذلك يعني الاعتناء بما بعد التوبة، وأن الشأن حتى تتحقق من تمام التوبة أن تبلغ مقام الإنابة. قال بعد كلام: والإنابة إنابتان، إنابة لربوبيته وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر، كما قال الله تعالى في حق هؤلاء: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم. فهذا حالهم بعد إنابتهم. والإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، وهي تتضمن أربعة أمور: محبته سبحانه وتعالى، والخضوع له، والإقبال عليه، والإعراض عما سواه. فأنت إذن محتاج لأن تحرز هذه الشروط وأن تفتش عن مقدارها في قلبك، وأن تلتمس طريق تحصيل هذه الأركان: المحبة والخضوع والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فالمحبة فعل القلب، والخضوع له سبحانه وتعالى زينة الجوارح، فيخضع له سبحانه وتعالى بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، ويخضع له سبحانه وتعالى بالركوع والسجود والخضوع والخشوع. والإقبال عليه والإعراض عما سوى. فأما الإقبال عليه سبحانه فالشغل بمطالب التعبد شغلا يستحوذ على جميع زمانه، والإعراض عما سواه من الحظوظ ومطالب البدن وغير ذلك من الأمور الفانيات. يقول: فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك. وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. الإسراع يعني بالعمل الصالح، والرجوع عن عوائده وأغراضه إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى مقاصد الشرع، والتقدم والمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابه. قال صاحب المنازل اللي هو شيخ الإسلام الهروي: الإنابة في اللغة الرجوع، وهي هنا الرجوع إلى الحق، وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. يعني أن التوبة تعني الإقلاع عن الذنوب، فإذا أقلع عنها وصاحب ذلك الإقلاع اعتذاره فإن ذلك لا يكفي حتى يشغل تلك الجوارح بالطاعات والعبادات. الرجوع إلى الحق إصلاحا يعني بعدما رجع انكفافا عن المنكرات واعتذارا إلى الله تعالى عن فعلها، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، يعني أن يكون اشتغاله بالطاعات وفاء بحق الله عز وجل عليه، وقصدا لشكر نعم الله تعالى لديه. والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة، يعني أنه لما تاب فقد أجاب دعوات الله عز وجل بالتوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذا الرجوع شأنه أن يستمر حتى ينيب، فلا بد أن يكون ذلك ليس فعلا طارئا ولا أمرا عابرا، بل يكون فعلا دائما حتى يوصف به حاله، حتى يكون حاله في تقلبه في الليل والنهار وفي ذهابه ومجيئه يكون كله رجوعا إلى الله. هذا كلام الهروي، وابن القيم يشرحه فيقول: لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن المعصية، كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته، كما قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلا بد في التوبة من زيادة العمل الصالح، فمن تاب وفاته العمل الصالح بقي آثار الذنب في قلبه وفي نفسه، وخاف أن ترده تلك الآثار وترجع به، فاحتاج إلى عمل صالح يمحو الله عز وجل به آثار العصيان من قلبه وشؤم المخالفة من جوارحه. وقال: إن الذين تابوا أصلحوا فلا تنفع توبة وبطالة. فكل من رغب في التوبة ورأيته من غير اجتهاد فإن هذه التوبة مشكوك فيها، إن هذه التوبة توبة ناقصة، إنه لا يتوب حتى يغسل ما كان من الذنوب، إنه لا يتوب حتى يكون له عمل صالح يمحو الله عز وجل به آثار ما كان من قبل فعل. فلا تنفع توبة وبطالة، فلا بد من توبة وعمل صالح. العمل الصالح هو إيه؟ قال: ترك لما يكره، وفعل لما يحب، تخل عن معصيته، وتحل بطاعته. يعني التائب يبقى الشخص الصائم القائم المشغول بذكر الله وتلاوة القرآن ليله ونهاره، من غير ذلك تكون توبته توبة مغشوشة، يخشى أن ينفرط أمرها. يقول ابن القيم: وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عهدته عليه ثانيا. والدين كله عهد ووفاء، فإنه أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته، أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم، يعني على العلماء، وعلى هؤلاء بالتعلم، فاسألوا أهل الذكر، ومدح الموفين بعهده، وأخبر بما لهم عنده من الأجر العظيم، فقال: من أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال: الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، وعهودهم مع الخالق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق الغدر بعد العهد، فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده، فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. وقوله: والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، أي هو سبحانه وتعالى قد دعاك فأجبته بلبيك وسعديك قولا، فلابد من الإجابة حالا تصدق به المقال، فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها، وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله. فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال، فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن ابن آدم: لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. هذا المقال يعني الاعتناء بمطابقة العمل للقول، فلا يكون القول في واد والعمل في واد. وعملك أولى بك من قولك، يعني من رمى التحسين فليكن تحسينه لعمله، فإن هذا هو الموضوع في الموازين. وأما الأقوال فلا تبالي بها. ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. وهذا يعني أن من أصلح سريرته زين الله عز وجل علانيته، كما قال قائل منهم: من زين باطنه بالمراقبة زين الله ظاهره بالسنة. يعني السريرة والعلانية، فلو كانت السريرة ممتلئة بمراقبة الله تعالى والخوف من عقوبته، فإن ذلك يرجع على الظاهر بحسن تزكيته وتنقيته حتى يراه مسوقا إلى السنن معانا عليها موفقا لأدائها ممتنعا عليه انتقاصها. كلام الهرمي قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء، وجعل الإقامة ثلاثة أشياء: الرجوع إليه إصلاحا، والثاني وفاء، والثالث حالا، يعني يتحقق رجوعه إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، ويتحقق رجوعه إلى الله تعالى بالنظر في نعمه ومحاولة القيام بحقها ليكون ذلك هو الوفاء، ويتحقق إنابته بالرجوع إليه حالا، يعني أن يصلح عمله. فالرجوع إليه إصلاحا الذي هو الركن الأول في الرجوع، يقول الهروي: إنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. الرجوع إليه سبحانه وتعالى إصلاحا، فالإصلاح لا يتحقق إلا بهذه المعاني: الأول بالخروج من التبعات، يعني لو كان عليه ديون أو نفقات أو عليه سعي في الإصلاح أو دفع للخصومات أو ما شابه ذلك، فلابد بالخروج من التبعات، لابد من الخروج من التبعات. والثاني التوجع للعثرات، العثرات مواقع الخطأ التي هي مواضع العصيان، إذا تذكرها توجع لها، وإذا وقعت منه أحس بالتألم لها، يعني أن تدب الحياة في قلبه ليكون فرح القلب وسروره بالطاعة وحزن القلب وألمه بالمعصية. إذا حصل منه ذلك كان ذلك ركنا من أركان الإصلاح. والثالث استدراك الفائتات، يعني إذا كان عليه صلوات فائتات أو حقوق فائتات أو مصالح فاتت منه، فإنه يتحقق رجوعه بالإصلاح إلا إذا استدرك ما فاته، وكأن ما فاته مرتبط بما هو فيه، وكأنك لو أصلحت ما فات فلعل الله تعالى يعينك، فلعل معونة الله تعالى تتنزل عليك فيما أنت فيه وفيما هو آت. والشأن أنك إذا ما أبصرت نقصا أو حرمانا فيما أنت فيه، فالطبيعي أن تتهم ما فات، وأنه لو كان ما قبله تاما لاستدعى لهذا الموجود التمام، ولأنه لما انتقص ما فاته فلابد من طريقة للإشعار بذلك، فالإشعار بذلك أن تجدك عاجزا عن إتمام ما أنت فيه، وأن ترى ما أنت فيه لا يبلغ التمام. شرح هذا الكلام يقول ابن القيم: والخروج من التبعات هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله، وأداء الحقوق التي عليه للخلق. يعني هذا هو الأول، الخروج من التبعات. يبقى عندنا نوعان من الذنوب، الذنوب التي بين العبد وبين الله، إن كان عليه فائت صيام أو صلاة أو زكاة أو نحو ذلك، والخروج من التبعات يعني قضاء ذلك أولا. والنوع الثاني أداء الحقوق التي عليه للخلق، فلا تصح توبته ولا يبلغ الإنابة والخلق عليه حقوق طالبات. يقول: والتودع للعثرات يحتمل شيئين، أحدهما أن يتودع لعثراتي إذا عثر فيتودع قلبه وينصدع، وهذا دليل على إنابتي إلى الله. يعني إذا وقعت منه مخالفة تألم لها قلبه وكره نفسه فيها ولم يفت الأمر حتى يستعين الله تعالى على عمل صالح بأثر ذلك التوجع. يقول ابن القيم: هذا دليل على إنابته إلى الله، بخلاف من لم يتألم قلبه ولا ينصدع من عثرته فإنه دليل على فساد قلبه وموته. الثاني أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت في به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. يعني إذا حصلت مخالفات أو جنايات تودع لها إذ كانت صادرة عن أهل الإيمان. يعني تودع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت به، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته. يقول: واستدراك الفائتات واستدراك ما فاته من طاعة وقربة بأمثالها أو خير منها، ولا سيما في بقية عمره عند قرب رحيله إلى الله، فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، يستدرك بها ما فات ويحيي بها ما أمات. يعني يفتش فيما سبق ليبحث عن الساقطات والضائعات ليحاول استدراك ذلك فيما بقي من مدة التأجيل، بأن يأتي بما فات من الطاعة أو أن يأتي بأمثالها أو بما هو أكثر وخير منها. فهذا هو الرجوع إلى الله تعالى إصلاحا. وإنما قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه عهدا بثلاثة أشياء، هذه عبارة الهرم: بالخلاص من لذة الذنب، وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. يقول ابن القيم: إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب وعاد مكانها ألما وتوجعا لذكره والفكرة فيه، فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. يعني إذا تذكر الذنب أو جال بخاطره فحقه أن يستوحش لذلك قلبه وأن يتألم لذلك حسه، فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه فإنابته غير صافية. لو كان إذا تذكر بذنبه إذا تذكر ذنبه تذكر ما كان من حلاوة في ذلك أو من محبة لفعله فإن ذلك ليس تائبا، بل حقه كلما دال بخاطره تذكر عقوبة الله تعالى وخاف ألا تفوته هذه العقوبة. يقول: فإن قيل أي الحالين أعلى؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه فهو يجاهدها لله ويتركها من خوفه ومحبته وإجلاله، أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألما وتوجعا وطمأنينة إلى ربه وسكون إليه وارتزازا بحبه وتنعم بذكره؟ قيل: حال هذا أكمل، وغاية صاحب المجاهدة أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته، ولكنه يطلب في المنزلة والقرب ما منوط به. فإن قيل: فأين أدر مجاهدة صاحب الذنب وتركه محابه لله وإيثاره رضا الله على هواه؟ وبهذا كان النوع الإنساني أفضل من النوع الملكي عند أهل السنة، وكان خير البرية، والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعفي منها، فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى. وجوابه: أن من بلغ هذه المنزلة صارت له مجاهدات أخريات، فأما إذا كانت المجاهدة في أول الحال أن يجاهد الذنب ويدفع لذته، أن حقه أن يكره ذلك وأن يرجو أن تكون المجاهدة في تحصيل الأفضل وفي العتب على النفس فيما يعتريها من الفتور والبطالة. يقول ابن القيم: قيل: النفس لها ثلاثة أحوال: الأمر بالذنب، ثم اللوم عليه والندم منه، ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه. وهذه الحال أعلى أحوالها وأرفعها، وهي التي يشمر إليها المجاهد، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميره إلى درجة الطمأنينة إلى الله، فهو بمنزلة راكب القفار والمهامه والأهوال ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برؤيته والطواف به. والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفا وقائما وركعا وساجدا، ليس له التفات إلا غيره، فهذا مشغول بالغاية وهاك بوسيلة، وكل له أجر، وبين أجر الغايات وأجر الوسائل بون. يعني أن أجر الغايات أكبر وأشد. وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لها المجاهد نفسه في ذات الله، المجاهد نفسه في ذات الله، وإن كان أكثر عملا، فقدر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم وإن كان هذا المجاهد أكثر عملا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل، وقد كان فيهم من هو أكثر صياما وحجا وقراءة وصلاة منه، ولكن بأمر آخر قام بنفسه، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه. يعني أن تفاوت الأجور يعتمد تنقية العمل، بأن تنقية العمل أقرب وأفضل من الاستكثار والزيادة مع وجود الشوب وفوت التنقية. يقول ابن القيم: ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق، ويلزم من مشقتها تفضيلها في الدرجة، فأفضل الأعمال الإيمان بالله، والجهاد أشق منه وهو تليه في الدرجة، ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله تعالى أن يحققنا بالتوبة، وأن يبلغنا الإنابة إليه يا رب العالمين.